أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الآية الكريمة أو الآيتين التي تلاها القارئ يقول الله عز وجل: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أن الله عز وجل لما ذكر بعض الأمثلة في كتاب الله عز وجل أي الأمثال التي يضربها للناس سبق أن ذكر مثلين للمنافقين، وكذلك جاء في سورة الحج قوله تبارك وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال في نفس الآية: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وجاء في سورة العنكبوت قوله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، إلى قوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولهذا قال بعض السلف: إذا قرأت المثل في كتاب الله عز وجل ولم أفهمه أبكي على نفسي، لأن الله عز وجل قال: وما يعقلها إلا العالمون. هذه الأمثال التي ضربها الله عز وجل في كتابه قال المشركون: ما بال هذه الأمثال تذكر؟ أي أن الله أعلى وأجل من أن يذكر هذه الأمثال الحقيرة كالذباب وكبيت العنكبوت وكما سبق ذكره في الآيات عن المنافقين. الله عز وجل أنزل هذه الآية فقال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بعوضة أو أقل منها. وهذا المثل الذي يضربه الله عز وجل في كتابه أو الأمثال الكثيرة التي يضربها ليتبين الناس الحق من الباطل، فالناس أشركوا بالله عز وجل معه غيره، وهو الخالق الرازق المحيي المميت، كما تقدم لنا في الآية السابقة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، إلى آخر ما سبق ذكره في الآية السابقة والآيات المماثلة في كتاب الله عز وجل. فإذا كان الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فلا يجوز أن يتوجه بالعبادة لغيره. ولهذا ضرب هذه الأمثال ليبين على أن هذه الآلهة المدعوة من دون الله لا تستطيع أن تعمل شيئا. فإذا كان هذا الذباب الحقير لو اجتمع الناس جميعا أن يخلقوا ذباب لن يستطيعوا، فهذه الأصنام وهؤلاء الأولياء الموتى والأحياء والأشجار والأحجار والتي تدعى من دون الله عز وجل لن تستطيع أن تخلق ذبابا. فإذا كان لا تستطيع أن تخلق ذبابا فلماذا نتوجه إليها بالعبادة؟ والله عز وجل هو الذي أوجدنا، هو الذي خلقنا، هو الذي يرزقنا، هو الذي يحيينا، هو الذي يميتنا، هو الذي يحاسبنا، هو الذي يثيب ويعاقب. فلماذا يتوجه الناس البشر إلى عبادة هذه المخلوقات التي لا تستطيع أن تعمل شيئا؟ كذلك المثل بالعنكبوت، مثل الذي اتخذوا أولياء من دون الله، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. تعرفون العنكبوت تعمل هذه الخيوط وهي من أوهن البيوت. فيقول الذين يتعلقون بالأولياء ويدعونها من دون الله كمثل شخص اتخذ بيتا بهذا الشكل، هذا البيت ماذا يغني؟ وإذا كان لا يغني شيئا فهذه الأولياء، هؤلاء الأولياء الأصنام المعبودة من دون الله كلها مثل هذا المخلوق الضعيف الذي يتعلق به الإنسان وهو لا يستطيع أن يفيده شيئا. ثم بين الله عز وجل أن هذه الأمثال التي يضربها في كتابه يستفيد منها المؤمنون، لأن المؤمن عليه أن يتلقى من الله خطابه وما جاء منه من أمر ونهي وعليه أن يمتثل ذلك. فهذه الأمثال التي يضربها الله عز وجل إن عقلها وعرف معناها فهذا خير كثير، وإن لم يعرف معناها فعليه أن يؤمن وأن يعلم أن الله لم يضربها عبثا وإنما ضربها لحكمة. ولهذا قال في الآية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. يعني هذه الأمثلة الحقيرة التي يقول الذين لم يوفقوا ولم يهتدوا ما بال القرآن، ما بال الرسول يذكر هذه الأمثال، والله أعلى وأجل من أن يذكر مثل هذه الأشياء. أخبر الله عز وجل أن هذه الأمثال المؤمنون يؤمنون بها لأنها جاءت من عند الحكيم العليم، والرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق بلغها إلينا فعلينا أن نؤمن بها. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنها الحق من ربهم، أي يعلمون أن هذه الأمثلة أو هذه الأمثال كلها حق. ثم المقابل لهم الكفار، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ وهذا ما سبق ذكره، قولهم ما بال الذباب والعنكبوت وهذه الأمثال تذكر في القرآن، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم بين الله عز وجل أن هذه الأمثال يضل بها من يشاء، والذين يضلون بها حكم الله عليهم بالإضلال أو بالضلال لأنهم يستحقون ذلك، يضل به كثيرا. فالكفار يزدادون كفرا إلى كفرهم ويهدي به كثيرا، والمؤمنون يزدادون إيمانا إلى إيمانهم لأنهم يعلمون أن هذا جاء من عند الله عز وجل. ثم قالوا ما يضل به إلا الفاسقين. الفسوق هنا بين العلماء أنه ينقسم إلى قسمين: فسوق أكبر مخرج من الملة، وهو ما ورد في هذه الآية وما يشابهها في كتاب الله عز وجل، وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لم يتبعوا رسوله ولم يؤمنوا بما جاء به. فهؤلاء الخارجون، هؤلاء الفسق هذا هنا يطلق على الكفر المخرج من الملة. أما القسم الثاني من الفسق فهو من المعاصي، وهو ما جاء في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وهذا ينبغي للمسلم أن يأخذ منه الدرس الذي يستفيد منه في حياته، أي القسم الثاني. فإذا جاء إنسان إلى آخر وقال فلان يقول فيك كذا وكذا، أو الجماعة الفلانية تقول كذا وكذا، فقبل أن تصدر الحكم عليهم وتحمل عليهم في نفسك وأنهم قالوا فيك ما لم تقل، قبل ذلك عليك أن تتبين وأن تتثبت، هل هذا القول الذي نقل إليك على وجهه هل هو صحيح، هل فيه زيادة، هل فيه نقص؟ تتبين. فإذا تبينت بعد ذلك لك أن تعامل من عمل معك مثل ذلك الأمر، تعامله بما ترى. لكن كونك تحمل عليه ويكون في صدرك عليه الحقد بدون أن تتثبت، هذا لا يجوز. ولهذا أثر عن بعض العلماء الحكماء أنه جاء شخص إليه ويقول إن فلانا يقول كذا وكذا، فقال له إن شئت أحضرناه، لأنه الذي جاء عنده يذكر أنه عمر بن عبد العزيز، قال إن شئت أحضرناه حتى نتأكد من هذا القول الذي قلته، وإن شئت أن نعفو عنك عفونا عنك. فقال العفو فانصرف من عنده. ولو أن كل واحد منا إذا نقل إليه خبر عن شخص آخر فيه يقول له لو تأتي به يكون أحسن حتى نتثبت، فستقل مسألة النميمة التي تثير الفتن بين الناس، بل تصل إلى إراقة الدماء، لأن الله عز وجل نهى عن الغيبة والنميمة، وبين عليه الصلاة والسلام أن الذي يتكلم في أخيه المسلم بما لم يكن فيه فهذا بهت، يعني أعظم مما يتكلم بشيء هو فيه، وإذا كان هذا الشيء فيه ثم ينقل عنه فهذه نميمة، لأنه يجب عليه أن ينصحه. وإذا تكلم عندك بكلام سيء في شخص فعليك أن تنصحه، فإذا نقلت هذا الكلام عنه إلى الآخر بدون أن تتحدث معه ولا تنصحه فهذه نميمة، يعني لو كان هذا القول قاله ثم نقلته هذه نميمة. أما إذا لم يكن القول فيه أصلا فهذا بهت، أي فقد بهته، لأن السائل لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اقتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أعظم من الغيبة. فالله عز وجل يوجه عباده ويقول يا أيها الذين آمنوا، وقد قال العلماء إذا سمعت النداء في كتاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فاصغ إليه سمعك، إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله عز وجل، فيقول إذا سمعت النداء في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فاصغ إليه سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تحذر منه. هنا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وآيات كثيرة تحط المسلم على العمل وتنهاه عن الشر، والخطاب من الله عز وجل ينبغي للمسلم أن يصغي إليه حتى يسمع ماذا يأتي بعد النداء. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وهذا من التدبر للقرآن، القرآن الله أمرنا أن نتدبره لنفهم معانيه. فمثل النداء يا أيها الذين آمنوا إذا أصغيت سمعك فستسمع مثل هذه الكلمات التي فيها التوجيه، فيها النهي يعني عن الأعمال السيئة، فيها التوجيه للأعمال الطيبة. فالمسلم عليه أن يتدبر القرآن ليعمل بما فيه. ثم بين سبحانه وتعالى أوصاف الفاسقين هؤلاء الذين فسقهم أخرجهم من الإيمان. قال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وما يضل به إلى الفاسقين، من هم الفاسقون هؤلاء؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الله أخذ العهد على العباد جميعا أن يعبدوه وحده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وقال الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة يبين فيها أخذ العهد والميثاق على الناس جميعا. وهذا العهد والميثاق هو عبادة الله وحده وعدم الإشراك به. وهذا العهد الذي أخذه على بني آدم وهم في ظهور آبائهم أو في ظهر أبيهم آدم، هذا العهد والميثاق الذي أخذ، الله عز وجل أرسل الرسل للناس جميعا حتى يبين لهم الحق، يبين لهم الصواب، يبين لهم الطريق الصحيح. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن يعبدوا الله. فجميع الأمم الله عز وجل أرسل إليهم الرسل ليبينوا لهم ما ينبغي أن يعملوه، وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم أن يعبدوه وحده لا يشرك به شيئا. كما في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وليس هذا الحق على الله واجب، وإنما هذا الحق تفضل من الله عز وجل. إذن هذه من صفاتهم: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا العهد يدخل فيه العهود التي هي بين الناس، يعني عهد الله عز وجل الذي أخذه على عباده أن يعبدوه وحده، وكذلك العهود التي بين الناس حينما يعطي الإنسان عهدا لآخر. ومن صفات المؤمنين أن لا ينقضوا العهود، أما أولئك الفاسقون وهم ينقضون هذه العهود والمواثيق. وأيضا من صفات هؤلاء: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله عز وجل أمر بصلة الأرحام، بصلة الأقارب، بصلة الوالدين، هذه كلها أمر الله بها عز وجل. هؤلاء من صفاتهم أنهم يقطعوا هذه الصلاة جميعا، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض. هذه الآية دخلت فيها أشياء كثيرة، ذكر المؤلف ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يدخل في أشياء كثيرة. فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان، يعني أن نعبده وحده عز وجل وأن نؤمن به، وأمرنا أن نؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ونتبعه، وأمرنا أن نصل الأرحام، وأمرنا أن نصل الوالدين. هذه الحقوق جميعا هؤلاء الفاسقون الخارجون عن طاعة الله عز وجل لا يعملون منها شيئا، بل يقطعونها جميعا. ثم الله عز وجل أخبر عنهم أن هؤلاء هم الخاسرون، أي الذين خسروا أنفسهم ولم يكسبوا شيئا. وهذا الخسران هو خاص بهؤلاء الخارجون عن طاعة الله عز وجل الذين لم يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك خسران عام للناس جميعا ولكن ليس من هذا النوع، وإنما خسران عام كما في قوله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعد هذا ندخل في الأسئلة الموجودة عندنا من البارحة، وكذلك قد تكون هناك أسئلة جديدة، لأن الدروس نبدأ في هذه الدروس بالتعليق على بعض الآيات من كتاب الله عز وجل، وكل مسلم في حاجة لمثل هذا، ثم ننتقل إلى مسائل الحج والزيارة، لأن الحجاج في حاجة إلى مثل هذه التوجيهات. هذا سؤال من الأسئلة في البارحة، يقول السائل: في بلدنا عادة وهي أن أهل القرية في كل سنة يذهبون لزيارة ضريح سيدي يوسف، يقول: فندعوه هناك ونستغيث به ونذبح ونوزع اللحم على الفقراء والمساكين، فهل هذا العمل جائز؟ أفتونا مأجورين. سمعتم السؤال، أعيده مرة أخرى. الأخ يقول نعيده. السائل يقول: في بلدنا عادة وهي أن أهل القرية في كل سنة يذهبون لزيارة ضريح سيدي يوسف، والله ما أدري في أي بلد، ولكن في أضرحة كثير في كل مكان، سواء السيد يوسف أو البدوي أو غيره من السادة، أي بلد فيها ضريح يزار ويعمل عنده مثل هذا العمل، الحكم واحد كما ستسمعون. وهو يقول: ندعوه هناك ونستغيث به ونذبح ونوزع اللحم على الفقراء والمساكين، فهل هذا العمل جائز؟ سمعتم السؤال أيها الإخوة. يجب على كل مسلم أن يحافظ على عقيدته وأن يتعلم ما يضره وما ينفعه، وأصل الشيء الذي هو يضر وأكبر الضرر هو ما يتعلق بالعقيدة، بعقيدة المسلم، لأنها هي رأس ماله، فإذا ذهبت ذهب المال كله. وفي الحج منافع كما قال الله عز وجل، ومن منافع الحج أن يتعلم الإنسان أمور دينه. هذا السؤال الذي سمعنا وهذا العمل الذي يعمله هؤلاء، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، لأنه يقول: نذهب إليه فندعوه ونستغيث به ونذبح ونوزع اللحم على الفقراء، يدعونه ويستغيثون به من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك الأكبر بعينه. فكل إنسان يعمل مثل هذا العمل فقد أشرك بالله، والله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا العمل ليس من التوسل البدعي كما يلبس بعض الناس على المساكين، وإنما هذا هو من الشرك الأكبر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأي إنسان يذهب إلى ولي من الأولياء السيد يوسف هذا أو غيره من السادة ويذبح له ويدعوه ويستغيث به، هذا عمل مشركين الأوائل. قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فهم ما جاءوا يعبدونهم ويدعونهم من دون الله ويذبحون لهم على أنهم يخلقوهم أو يرزقوهم أو يحييهم أو يميتوهم، وإنما جاءوا يتقربون بهم إلى الله. فهذا العمل شرك، ولا يجوز لمسلم أن يعمل مثل هذا، ومن عمل مثل هذا فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح على الذي يعمل هذا العمل أن يتوب إلى الله ويستغفره ويدخل في دين الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى السائل نفسه أن ينصح لإخوانه الذين هم في قريته كما يقول يذهبون كل سنة يعملون مثل هذا العمل، فهذا العمل شرك بالله لا يجوز أن يعمله المسلم لأنه يخرجه من دينه. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول: فصلي لربك وانحر. فلا يجوز لإنسان أن يستغيث بمخلوق حيا كان أو ميتا. وفصلنا في هذا على أن الحي يمكن أن تطلب منه الذي يقدر عليه. افرض أنك في نهر في بحر ستغرق، تستغيث بهذا الذي بجوارك حتى ينقذك، هذا لا شيء فيه، حتى يأخذك وينزعك من هذا الماء حتى لا تهلك. في نار في حريق تستغيث به، بمعنى تستغيث به يساعدك ويأخذك، مو تستغيث به تقول بجاء فلان أو يا فلان ميت حتى ينقذك من النار أو ينقذك من الغرق. وإنما هذا العمل الذي يعمل هذا هو الشرك بعينه، ويجب على المسلم أن يحذر من هذا وأن يحذر إخوانهم بالأسلوب الحسن. هو الآن يقول يوزعون اللحم على الفقراء والمساكين، هذا اللحم حرام لأنه أهل به لغير الله، فإذا كان أهل به لغير الله هذا لا يجوز أكله مطلقا لأنها الذبيحة حرام. الأمر الثاني، الفقراء والمساكين بدل ما تأتي وتنذر لصاحب القبر للسيد يوسف وتذبح له، اعطهم مباشرة لله، ما هو تأتي تدخله في الشرك وتذبح والذبيحة حرام لأنه أهل بها لغير الله، وما أهل بها لغير الله لا يجوز أكله حرام، ثم توزعه، يعني أنت تشرك ثم نفس العمل الذي هو حرام توزعه على المسلمين، فمثل هذا لا ينبغي يا أخي السائل. والإخوان جميعا ينبه إخوانهم على مثل هذه الأعمال التي قد تدخلهم في الشرك الذي حرمه الله عز وجل بنص كتابه، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. السائل يسأل يقول: هل سبعة أشواط كلها فرض أو منها فرض ومنها سنة؟ كانوا يسأل عن الطواف بالبيت سبعة أشواط، يسأل يقول: هل كلها فرض أو منها سنة؟ أنا أجيب على السبعة أشواط: إن جاء معتمرا جاء حاجا فيطوف بالبيت سبع أشواط وهذه فرض، لا بد أن يأتي بالسبعة جميعا. إذا كان يطوف وهو في البيت بعدما طاف للعمرة وحل منها وجلس يطوف، الطواف يكون سنة، لكن لا بد أن يأتي بسبع أشواط، لأنه إذا بدأ هذا العمل يتم السبعة ثم يصلي ركعتين بعد أن يتم الطواف. والطواف هذا لا سعي معه، أي النافلة، إذا أراد أن يطوف يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا بد من تكميل السبع الأشواط. معنى هذا على أنهم كان يطوف طواف الإفاضة أو يطوف للعمرة فلا بد أن يأتي بالسبعة، وكلها نسميها فرض لا بد منها. كذلك أيضا في الطواف العادي لا بد من السبعة، لكن الطواف كله سنة إن أراد أن يعمل مثل صلاة النافلة، إن أراد أن يعمل فهو يؤجر على ذلك، وإن لم يعمل فلا شيء عليه. السائل يسأل يقول: لماذا نهى عمر الحجاج في زمنه عن التمتع؟ هذه القضية مبحوثة ومعروفة عند العلماء. في ذاك الزمن رأي عمر ليس أن التمتع لا يجوز، ولهذا أهل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالتمتع، ولم يقول أن التمتع لا يجوز، ولكن في ذاك الوقت أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن لا يبقى البيت ليس به طائف ذاك الوقت غير الأوقات الأخرى، وهو يريد أن الإنسان ينشئ سفرا للعمرة من دياره كما ينشئ للحج كذلك عمرة من دياره، أي من المكان الذي هو فيه، فهذا هو المقصود. ولم ينهى عنها ويقول أنها حرام وأنها لا تجوز. هذا هو الغرض الذي كان في ذلك الزمن حينما أمر أو عمل الخلفاء الحج بالإفراد، والتمتع تمتع منهم من تمتع، ولهذا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، يعني أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وتقولون قال عمر كذا. فعمر لم ينهى للتحريم ويقول لا يجوز، وإنما أراد أن الإنسان ينشئ سفرا للعمرة وسفرا للحج، هذا هو الغرض من فعله رضي الله عنه. سائل يسأل يقول هل يجوز التفسير العقلي في القرآن ما لم يخالف النقل؟ وإن نعم فهل يخالف ذلك تحرج السلف من أن أتكلم أحدهم في القرآن برأي مجرد؟ التفسير العقلي والتفسير بالرأي هذا مما اتفق عليه العلماء أنه لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يتكلم في كتاب الله بعقله، وإنما التفسير الذي اتفق عليه بين العلماء جميعا إما أن يكون التفسير القرآني بالقرآن لأن هناك آيات يفسر بعضها بعضا، وإما أن يفسر بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها هي الموضحة والمبينة للقرآن، والله قال فيها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر هنا السنة، والسنة وحي مثل القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوحى، ولكن لا يتعبد بها مثل ما يتعبد بالقرآن. ثم أيضا التفسير إن لم نجد في القرآن بالقرآن أو لم نجد حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا يؤخذ بأقوال الصحابة الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون التفسير بأقوال الصحابة. إن لم نجد ذلك فيكون التفسير بأقوال التابعين، ولهذا قالوا عن مجاهد إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأن مجاهد يقول عرضت القرآن كله على ابن عباس آية آية أسأله عنها وفيما أنزله. فالشاهد أن التفسير بالرأي وبالعقل هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يتكلم في كتاب الله بعقله وبرأيه. والكلام الذي تسمعونه من المفسرين الذين يدرسون ما يأتون بشيء من عقولهم، وإنما يذكرون ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو في أقوال السلف. حاج يقول إذا حج الرجل ولكن عن طريق غير مشروع من الدولة هل حجه حج مبرور؟ والله كلمة غير مشروع ما نفهم هذا السؤال. الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة أن تكون النفقة حلال، وأن تكون النية خالصة، وأن يتابع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة غير مشروع من الدولة يعني ربما أنه يريد، ولو كان حاضر الأولى أن يبين ويوضح سؤاله، ربما يقول أن الجماعة الذين يحجون مثل العسكر وأمثالهم الذين يشتغلون مع الدولة في عمل من الأعمال ويحرمون بالحج. إذا كان يبدو هذا فهذا لا شيء فيه، لأن الإنسان يؤدي واجبه في خدمة الحجاج وفي غير ذلك، ثم في الأوقات المحددة يعمل مثل ما يعمل الحجاج، يحرم من الميقات، وإذا وصل طاف وسعى وفك الإحرام إذا كان متمتعا، وهكذا يؤدي مناسك الحج. فمثل هذا حجه جائز إن شاء الله إذا كان بهذه الصورة. إذا كان يقصد هذا السؤال، السائل يسأل يقول ما الدليل أن قراءة القرآن لا يجوز في الحمام؟ يا أخي هذا ذكر الله، والحمام ليس مكان لذكر الله عز وجل، هذا لا يجوز إطلاقا، هذا محرم. الله عز وجل تكلم بهذا القرآن ويجب أن ينزه، ولهذا لا يجوز للإنسان إذا كان جنب أن يقرأ القرآن، وإذا كان على غير الطهارة كذلك لا يمس المصحف، فكيف تريد أن يدخل في الحمام ويقرأ القرآن؟ هذا لا يجوز. السائل يقول إذا صلى الرجل في الحرم خاصة في هذه الزحمة هل عليه أن يمنع الرجل الذي يمر أمامه؟ أقصد هل السترة في الحرم؟ السؤال مفهوم، يقول الناس في زحمة في الحرمين مثلا في أيام الحج، والإنسان يمر أمام المصلي، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي، وقال لو يعب المار ما عليه من الإبل لوقف 40، في رواية 40 خريفا حتى لا يمر. لكن كثير من الناس لا يتخذ السترة أو يريد أن يتجاوز المكان الذي يستحقه، فالإنسان له المسافة التي يسجد فيها، المسافة التي يسجد فيها، ما وراء هذه المسافة ليس لك حقا تمنع أحد. فلو أن لك سترة مثل هذه مثلا وأراد أن يمر من هنا هنا تمنع، لكن الشيء الزائد هذا ليس لك أن تمنع. كثير من الناس يصلي هنا ويمنع إلا هناك، وحتى يمشي إليه يريد يدفعه، هذا لا يسمع. لكن الأولى أن المصلي نفسه يحاول أن يشوف يعني سارية من السواري أو يضع أمامه شيء، فإذا أراد المار أن يمر بينه وبين هذه السترة التي وضعها له أن يدفعه عن ذلك. والمقاتلة التي ورد في حديث ابن عباس فليقاتله، ليس المقصود بالمقاتلة أنه يعني سفك الدماء، ما هو ليس المقصود به هذا، المقصود به أن يدفعه، أن يدفعه أن لا يمر بين يديه. السؤال آخر يقول ما حكم الذي يقول للمؤمن أنت منافق أو أنت ابن سلول؟ أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله، فإذا كان هذا الرجل ظاهره الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلي معنا، فنحن لا نخاطبه إلا بخطاب المسلم. والشخص الذي يقول هذا ويعلم أنه مؤمن كما يقول الشاعر ويقول هذا منافق، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمر: من قال لأخيه يا كافر إن لم يكن كذلك ولا رجعت عليه. فهذا العمل يرجع على صاحبه إن لم يجد الكلام الذي قاله في ذلك الرجل المكان الذي يستحقه، لأنه إذا قاله يا كافر هذه الكلمة تذهب وتبحث، إن وجدت الرجل يستحق جاءت إليه ولا رجعت على صاحبه. فهذا أولا يحذر على نفسه قبل أن يقول لذلك الرجل. لا يجوز الإنسان أن يقول لآخر منافق أو يقول له كافر، لأنه إذا قال هذا القول فهذا سيرجع عليه، وينبغي للمسلم أن يحتاط، والإنسان مؤاخذ بما ينطق به بلسانه. السائل يقول: هل يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ هذا سؤال. سؤال ثاني له: ما حكم من حج ولم يزر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل هذه الزيارة المشروعة في القبور تعم النساء أيضا؟ ثلاث أسئلة وهي كلها مؤداها واحد. أولا نريد أن نبين أنه لا صلة بين الحج والزيارة، حتى يفهم المسلم على أنه إن لم يتمكن ويأتي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكة ورجع إلى بلاده أن حجه تام لا نقص فيه. الزيارة هي من أجل الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. قال: مسجدي هذا، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال من أجل العبادة، ما هو من أجل التجارة أو من أجل السياحة. التجارة والسياحة محل ما تريد شد رحلك وسافر، ولكن شد الرحل للعبادة التي تريد الأجر والثواب عليها، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. فالمسجد هذا الصلاة فيه بألف صلاة، وفي الحرم المكي بمائة ألف صلاة، وفي المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الحصر، بأنه لا يجوز شد الرحل من أجل العبادة إلا إلى هذه الثلاث الأماكن. النسائي أن أبا هريرة ذهب إلى الطور فوجده أبو بصير من الصحابة، فسأله من أين، يعني شافه مسافر، هيئة السفر من أين، قال من الطور. قال لو علمت لم تذهب، لو علمت لم تذهب، لأن الصحابة إذا أخبروا بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه. فقال له وماذا؟ قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر الحديث. فيقول سفرك هذا إلى الطور لا فضيلة فيه، لأن الرسول نهى عن ذلك. أبو هريرة ذهب للطور يريد الأجر والثواب، لأن هذا الجبل كلم الله عليه موسى فظن على أن فيه فضيلة. إذن لا يجوز لمسلم أن يشد رحله من بلد إلى بلد من أجل العبادة من أجل الثواب إلا إلى الحرم الذي هو قبلة المسلمين جميعا، إلى الكعبة، والصلاة في مسجد الكعبة 100 صلاة، وإلى هذا المسجد ليصلي فيه لأن الصلاة فيه 1000 صلاة، وإلى بيت المقدس إذا حرر إن شاء الله الصلاة فيه 500 صلاة. الزيارة هذه للمسجد هذا ليست مؤقتة بوقت، والحج له وقت، فالحج هو سيأتينا في اليوم 9 في شهر ذي الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيه أن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج. ثم هذه الأشهر الحج كلها الحج عرفة في يوم واحد، ثم بقية الأيام لإكمال المناسك أيام التشريق. إذا فاتك الحج في هذا الوقت لن تتحصل عليه إلا في الوقت الآخر إذا عافاك الله حتى يأتي العام الجديد، أي في السنة يوم واحد تقف في عرفات وتكمل مناسك الحج. أما الزيارة لهذا المسجد ففي السنة كلها، أي وقت يتهيأ لك أن تأتي لهذا المسجد لتصلي فيه الصلاة فلك ذلك. إذا لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، لا ارتباط مطلقا. من تيسر له، ولا سيما الذي يأتي من البلاد البعيدة، قد لا يتمكن مرة أخرى ليسافر إلى المسجد هذا، فيجمع بين الأمرين، يأتي إلى المسجد هذا فيصلي فيه الصلوات هذه ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي ما تيسر له، ثم يذهب إلى الحج فيكمل حجه. أما أنه يعتقد أنه لا يتم الحج إلا بأن يأتي للمدينة، فهذا لا صلة لهذه الزيارة بالحج مطلقا. ثم السفر إلى المدينة، الرسول قال إلى مسجدي هذا، ما قال إلى قبري، قال إلى مسجدي. فشد الرحل إلى المساجد 3، فإذا وصلت هنا يسن لك بعد ذلك أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي تسمعونها وتجدونها، من حج ولم يزرني فقد جبهاني، هذه كلها أحاديث موضوعة، أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس فيه حديث صحيح يأمر بالزيارة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الزيارة لمسجده. ثم إذا جئنا إلى هذا المسجد، وقد سبق الحديث عن الزيارة المشروعة ونعيدها الآن مرة أخرى للحاجة إليها، فإذا جئت وصلت هذا المسجد تصلي فيه ما تيسر، حينما تدخل المسجد تبدأ بتحية المسجد، إن كانت هناك جماعة تصلي معهم، وإن لم تكن هناك جماعة في وقت غير وقت الجماعة تصلي تحية المسجد، ثم تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب واحترام وعدم رفع صوت وعدم مزاحمة وعدم صياح، وتأتي وتسلم عليه السلام المشروع: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا جميل، وإن لم يحفظ إلا السلام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك يتقدم قليلا ويسلم على أبي بكر، ويتقدم قليلا ويسلم على عمر. هذه الزيارة المشروعة، والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا، وعلينا أن نتبعه. الإيمان بالله ورسوله، الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، تصديقه فيما أخبر، ومتابعته فيما نهى عنه وزجر، ما أمر به نعمل به وما نهى عنه ننتهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: وهو يوجه الخطاب للأمة جميعا، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وفي سؤال من هذا النوع سيأتي عن الصلاة في المقابر، قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ أي لا تجعلوها مثل المقبرة التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، وإنما صلوا في بيوتكم النافلة واقرأوا فيها القرآن. لا تجعلوا بيوتكم قبورا مثل المقابر التي لا يذكر فيها لا القرآن ولا ذكر الله، لأنها ليس المكان مكان عبادة، وإنما هو مكان تذكر بأنك ستموت وتكون يوما من الأيام مثلهم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. لا تجعلوا قبري عيدا أي تترددون عليه مرة بعد أخرى. ثم أرشدنا إلى الشيء الذي نحن نريده، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يقول أنتم تأتون إلى قبري للسلام، فصلوا علي وسلموا في أي مكان كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهكذا كان هدي الصحابة رضوان الله عليهم، لم يذهب أحد من الصحابة ليقف على قبره صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه إلا ما كان يعمله عبد الله بن عمر في حالتين: عند سفره من المدينة فيأتي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه وعلى أبي بكر ثم ينصرف. إذا رجع من سفره جاء ودخل المسجد وصلى فيه، ثم جاء وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبيه وعلى أبي بكر ثم صرف. وجوده هنا في المدينة لم يذهب، بل يصلي ويسلمه في مكانه. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الرسول قال لنا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة والسلام عليه، وقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحسن الصلوات صلاة إبراهيمية، لأن الصحابة سألوه عرفنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أحسن الصلوات، لأن الرسول هو الذي علمنا هذه الصلاة، فعلينا أن نصلي ونسلم عليه ونكثر من الصلاة والسلام عليه. وكل مسلم هو يصلي ويسلم عليه في كل صلاة، لكن قد لا ينتبه لهذا. ألست تصلي النافلة فتقرأ التحيات، تقرأ فيها التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، الفريضة كذلك؟ إذن المسلم هو يصلي ويسلم دائما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عليه أيضا أن يكثر من الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة، لأن هذا فيه أثر على أن الصلاة معروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كما قلنا في هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. ولهذا قال زين العابدين لرجل كان يتردد في كوة في نفس الحجرة، فقال ألا أخبرك بما أخبرني به أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، فذكر له هذا الحديث الذي سمعته، وقال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت سلامك الذي تسلم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشخص الموجود في الأندلس أنت وإياه سواء، لأن هناك ملائكة سياحين يبلغون السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نتبع ولا نبتدع، ولا يفوتنا شيء أبدا. يعني أنت إذا صليت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في مكانك لا ينقص من ذلك شيء. ولو ذهبت تزاحم، المزاحمة هذه لا تصلح، بها رفع أصوات ومزاحمة، وليس معنى ذلك أن الصلاة لا تبلغ إلا إذا وقفت على قبره صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، وعلينا أن نتبع هديه في ذلك. هنا السائل قال هل يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ التوسل تحدثنا عنه البارحة ونعيده هنا، لأنه من الأمور المهمة، لأن كثير الآن يخلطون بين التوسل وبين الأعمال الشركية. الجواب الذي سمعتم على السؤال قبل قليل الذي يقول يذهبون إلى السيد يوسف ويذبحون له ويدعونه ويستغيثون به ويوزعون اللحم على الفقراء والمساكين، هذا هو الشرك بعينه، ولكن يلبس عليهم بأن هذا توسل بالصالحين، هذا ليس توسل. التوسل هو إما بدعاء الرجل الحي، موجود حي تطلب منه دعو الله لك، أو تتوسل بأعمالك الصالحة، أو تتوسل بأسماء الله وصفاته. فإذا دعوت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وطلبت منه ما تريد، الله عز وجل يجيبك ويسمع دعوة الداعي إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. هو أقرب من هذا الميت الذي تأتي عنده، والميت هذا مسكين هو بين يدي ربه، الله أعلم ما كان يعمل، فهو لا يفيدك شيء، وكل نفس بما كسبت رهينة، هو مرهون بعمله وفي حاجة إلى دعائك أنت، بدل ما تسافر من بلد إلى بلد وتأتي تدعوه من دون الله، هو في حاجة إلى أن تدعو له، في حاجة إليك أنت، وأنت لست في حاجة إليه. التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته هذا هو المعمول به بين الصحابة رضوان الله عليهم، ويأتون إلى رسول عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه أن يدعو الله لهم في أي أمر من الأمور، يأتون إليه ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم حينما احتاجوا إلى دعاء الله عز وجل ليغيثهم ينزل عليهم المطر صلوا في هذا المسجد، وبعد أن انتهوا من الصلاة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وسنته السنة، قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله أي لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال قم يا عباس فادعو الله لنا. إذن التوسل بالرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يجوز، بدليل أن عمر الخطاب هو الخليفة الراشد وكان من الموجودين في عصره عثمان وعلي بن أبي طالب وهم الخلفاء الراشدون، وجميع جمع من الصحابة كلهم كانوا موجودين. لو كان عمل عمر هذا يخالف لقالوا له لماذا تصنع هذا ورسول الله أفضل من العباس بإجماع الأمة، ويعرف ذلك أن رسول الله أفضل من العباس ومن غيره، ولكن يعلم أن التوسل بالذات وبالجاه لا يجوز، وإنما التوسل بدعاء الحي. ولهذا قال هذا التعبير والحديث في صحيح البخاري قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام العباس ودعا الله له. هذا هو التوسل المشروع، ولا يجوز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه لم يعلمنا ذلك ولم يدلنا عليه ولم يعمل الخلفاء الراشدون الذين قال عنهم رسول الله إن سنتهم سنة وعليكم أن تتمسكوا بها. السؤال الثالث في الفقرات، وهل هذه الزيارة المشروعة في القبور تعم النساء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر الأول كان عاما، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمره الله عز وجل بأن يدعو البشرية كلها للإسلام وجاءهم يعبدون أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله ويجعلهم شركاء لله مع الأصنام الأخرى الأحجار والأشجار وغيرها، جاء ونهاهم عن زيارة القبور مطلقا، لأنهم حينما دخلوا في الإسلام خاف عليهم أنهم إذا جاءوا للقبور أن يعملوا مثل ما عملوا أولا، فنهاهم كلية. عرفوا بعد ذلك الإسلام وعرفوا أنه لا يجوز أن يدعى مع الله غيره. بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأن كنا في الأول إذا زرناها طلبنا منهم ما لا يطلب إلا من الله، نستغيث بهم وندعوهم من دون الله، نستنصر بهم على الأعداء، نطلب إنزال المطر، نطلب شفاء المريض، مثل الجماعة الذين يزورون السيد يوسف الذين سمعنا قليل قبل قليل. لا فرق بين ذلك العمل وهذا. ما جاءوا إلى أصحاب القبور وطلبوا منهم الرزق وأنهم يحيوهم ويموتوهم، لا، مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى السيد يوسف أو غيره فيستغيثون به ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فقالوا ماذا نقول؟ قالوا قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. كان أهل القرية ينبغي لما يذهبوا للسيد يوسف أن يقولون يغفر الله لك ويدعو له بالمغفرة لأنه في حاجة إلى دعائه. فالرسول علمنا ماذا نصنع حينما سأله الصحابة ماذا نصنع، لأن كنا نقول حينما نذهب إلى أصحاب القبور ندعوهم نستغيث بهم. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إن شاء الله معنا هنا للتحقيق، يعني لاحقون لابد أن نلحق، يعني لابد أن يموتوا. يغفر الله لكم. ذكر في الحديث هذا أن نستفيد، أو قال عليه الصلاة والسلام يعني يستفيد الزائر أمرين. الأمر الأول أنه يدعو لهؤلاء الموتى الذين انقطعت أعمالهم. نحن صلينا المغرب على جنازة أو جنائز كما تسمعون، الميت هذا انتهت أعماله، هو يستفيد من دعائنا عليه، دعائنا له هنا هو يستفيد منه. إذا ذهبنا إلى المقبرة وزرنا المقابر وسلمنا على الموتى ودعونا لهم هم يستفيدون من دعائنا، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله ولم يبقى للميت إذا مات من الأعمال التي يستفيد منها إلا الصدقة الجارية، إذا أوقف وقفا يعني بئرا أو مسجدا أو مدرسة أو مستشفى لله عز وجل، أو علم ينتفع به مثل هؤلاء العلماء الذين خلفوا لنا هذه الكتب مثل الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وجميع العلماء السابقين البخاري ومسلم، خلفوا لنا هذا العلم نحن نقرأ ونستفيد منه وهم يستفيدون من ذلك. أو ولد صالح يدعو له، أو خلف ولدا صالحا يدعو له. وكذلك المؤمنون يدعون لإخوانهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن الميت إذا مات انقطع عمله ولم يستفيد إلا ما سمعتم. ندعو له نحن نستفيد أيضا، لأنك إذا دعوت لأخيك المسلم أنت أيضا تؤجر على هذا. الأمر الثاني قال في الحديث إنها تذكركم الآخرة، يعني حينما نذهب إلى المقبرة نتذكر بأننا سنموت كما ماتوا، سنموت كما ماتوا، فنرجع نعمل الأعمال الصالحة. الحديث كما قلت هو عام، ولهذا قالت عائشة ماذا نقول وكذلك غيرها، فالحديث عام للرجال والنساء، ولكن جاءت أحاديث تبين النهي للنساء من زيارة القبور ولا سيما الزوارات. فالرسول لعن زوارات القبور أي المكثرات من الزيارة، فهذا منهي عنه، لأن المرأة في الأصل لا تتحمل مثل ما يتحمل الرجل، ولهذا نهيت عن تشييع الجنازة، نهوا عن اتباع الجنائز، لأن المرأة إذا أراث للمقبرة مع ابنها أو مع أخيها أو مع أبيها ماذا سنصنع؟ تجلس تصيح وتحت على رأسها بالتراب، ما تتحمل، لكن الرجال هم الذين يتحملون. فنهوا من اتباع الجنائز، وكذلك الزيارة قد يحدث منهن ما لا ينبغي.